بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فيسر الهيئة العامة للعناية بطباعة ونشر القرآن الكريم والسنة النبوية وعلومهما في دولة الكويت أن تواصل معكم لقاءاتها العلمية من خلال استضافة ثلة مباركة من الأساتذة والمشايخ الكرام لتحقيق أهداف الهيئة من خدمة الكتاب والسنة في المجالات العلمية المختلفة. والليلة سيكون معنا ضيف كريم، وهو فضيلة شيخنا الأستاذ الدكتور سعد بن عبد الله آل حميد، أستاذ الحديث في جامعة الملك سعود في قسم السنة النبوية وعلومها، ليحدثنا حول موضوع في غاية الأهمية لكل مختص في السنة النبوية، وهو طرائق التصنيف في علل الحديث وكيفية الاستفادة منها في الدراسات المعاصرة. فنترك الحديث لفضيلته، سائلين الله سبحانه وتعالى أن ينفع بعلومه أمة الإسلام ويجعله مباركا موفقا، فليتفضل فضيلته مشكورا مأجورا.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد
السلام
لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فموضوع العلل من الموضوعات التي شغلت الساحة في هذا العصر، وهي ظاهرة إيجابية إن شاء الله تعالى إذا حرص العلماء وطلبة العلم المتمكنون على توجيه دفة هذه الظاهرة حتى لا يحصل منها شطط، وذلك الشطط يمكن أن يؤثر على سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومكانتها وحجيتها، وربما يكون هناك بعض الانحرافات التي تفضي إلى أمور قد لا نتنبه لها. لكن على وجه العموم نحن نستبشر أن يكون هناك مثل هذا الإقبال والاهتمام بعلم الحديث عموما والعناية بعلم العلل على وجه الخصوص. ولست بحاجة إن شاء الله تعالى للاستطراد في بعض المقدمات، على أساس أن الذين يستمعون مثل هذه المحاضرة يفترض أن تكون عندهم الأولويات والقواعد التي منها ننطلق، وأما المبتدئون فينبغي أن يطلبوا أولاً علم الحديث ويعرفوا تلك القواعد الضابطة حتى يتمكنوا من الولوج إلى هذا التخصص الدقيق وهو علم العلل. والعلة هي المرض، ونقول باختصار إنه يجوز أن يطلق على الحديث إنه معلول، لأن هذا يؤخذ من الفعل الثلاثي علة، مثل سل السيف فهو مسلول، جن الرجل فهو مجنون، قتل الرجل فهو مقتول، إلى غير ذلك من هذه التصريفات اللغوية التي كان ينبغي أن تقضي على هذا الخلاف في مهده لما حصل في بعض الفترات الزمنية، مع العلم أن الأمر سهل وميسور. وهذا بالنسبة للغة. وأما من حيث الاصطلاح فباختصار أيضا، فالعلة غامض خفي يقدح في صحة الحديث، والحديث المعلول هو الحديث الذي اطلع فيه بعد التفتيش على علة قادحة تمنع من قبوله. وكلمة بعد التفتيش هذه أضافها الحافظ ابن حجر على أساس أن مثل هذه العلة في الغالب تكون خفية، والخفي لا يطلع عليه إلا بعد التفتيش، لكن لا يمنع أن تكون العلة ظاهرة في بعض الأحيان، ولهذا نجد أن كتب العلل تحوي في طياتها كثيرا من العلل الظاهرة، ولكن هذا على وجه العموم. وأما على وجه الخصوص فالعلة بخصوصها عند المحدثين هي وفق التعريف الذي ذكرته، أنها سبب غامض خفي يقطع في صحة الحديث. ونشأة هذا العلم في الحقيقة نعتبرها من وقت الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وليس بالصحيح أنها نشأت بعد ذلك من وقت محمد بن سيرين أو وقت شعبة أو هلم جرة، لا، وإنما هؤلاء طوروا بعض الأمور كما هي عادة أي فن من الفنون، يبدأ في بدايته صغيرا ثم ينمو. ومن الطبيعي أنه في عهد الصحابة لم تكن هناك تلك الأسانيد التي تحتاج إلى كثير معاناة كما يحصل عند علماء العلل بعد ذلك، ولكن كانت هناك بعض الاجتهادات من بعض الصحابة والصحابيات رضي الله تعالى عنهم أجمعين، فوجدنا هناك بعض المناقشات في بعض القضايا، وهي في الحقيقة تعد أصولاً وقواعد وجذوراً لعلم العلل. فالاستدراكات التي كانت تستدركها عائشة رضي الله تعالى عنها على الصحابة رضي الله تعالى عنهم، هذه من صميم علم العلل، مثل ما يصنع الأئمة حينما ينقدون بعض الأحاديث. ونلاحظ أن انتقادات عائشة رضي الله عنها يمكن أن تخالف في بعضها وهي قابلة للاجتهاد، ولكن بعضها كان انتقادا وجيها، مثل الانتقاد على أبي هريرة رضي الله تعالى عنه لما حدث بحديث الصائم إذا أصبح وهو جنب فإنه يقضي ذلك اليوم، وأخبرت عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصبح عندها وهو جنب، يعني بعد ما طلع الفجر، ثم يغتسل ولا يقضي ذلك اليوم. بعد ذلك ماذا قال أبو هريرة؟ قال أخبرني به أسامة بن زيد. فإذا هو لم يسمع هذا من النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما أخذه بواسطة. هذا هو علم العلل، حينما يكون يعني هناك إسقاط واسطة، ويمكن أن تكون هذه الواسطة هي التي وقع منها الوهم، أو ربما كان عند هذه الواسطة مزيد بيان، فإن هذا إذا ما كشف وبين يمكن بعد ذلك أن ينظر إلى هذه الواسطة ويحكم على الحديث من جرائها بعد ذلك. وهكذا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لما انتقد ما حدثت به فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها وأرضاها في مسألة طلاق المبتوتة ثلاثا، وهكذا أيضا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما حدث بحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، انتقد وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما تزوجها وهو حلال، ومن أخبر بذلك ميمونة نفسها رضي الله تعالى عنهم أجمعين. لا أريد الاستطراد في هذا، ولكن المقصود أنه يوجد في وقت الصحابة رضي الله تعالى عنهم من يستدرك بعضهم على بعض. إذن هذا هو الذي يمكن أن يكون نشأة لعلم العلل. لما جاء عصر التابعين، بل حتى مناقشات الصحابة مع التابعين مثل ما حصل بين ابن عباس وبشير بن كعب العدوي، فابن عباس كان يستعيد بشير بن كعب، عد لحديث كذا، عد لحديث كذا. ثم في رواية أخرى أن ابن عباس ما صار يسمع لحديث بشير بن كعب، فيقول له بشير بن كعب: يا ابن عباس، ما لي لا أراك لا تسمع لحديثي. في رواية الأخرى: يا ابن عباس، والله ما أدري، أكل حديثي حفظته وجهلت هذا أو نحو هذه العبارة، أو أنكرت هذا، أو كل حديثي أنكرته وعرفت هذا. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: إن كنا إذا قال الرجل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتدرته أبصارنا واشرأبت إليه أعناقنا فلما ركب الناس الصعب والذلول لم نأخذ من الحديث إلا ما نعرف. إذن هذا يدلنا على خطوة لاحقة، يعني بعد عصر الصحابة المتقدم كان هناك عصر لقاء الصحابة بالتابعين، فاستمر أيضا هذا المنهج النقدي وهذا الكشف عن علل بعض الأحاديث. وهكذا مثل ما نقول إلى أن جاء محمد بن سيرين وقال لم يكونوا يسألون عن الإسناد، فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم فينظروا إلى أهل السنة فيأخذ حديثهم، وينظروا إلى أهل البدعة فيترك حديثهم. والفتنة ها هنا أيضا كانت في وقت مبكر، هي فتنة مقتل عثمان رضي الله تعالى عنه في سنة 35 للهجرة، وهي تلك الفترة التي حصل فيها ذلك الانقسام الثلاثي، حينما انقسم الناس إلى ثلاثة أقسام: أهل السنة وهم السواد الأعظم، والشيعة والخوارج. ومن هنا ابتدأ الدخل والكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانبرت جهود علماء السنة لمقاومة هذه الظاهرة، ظاهرة الوضع في الحديث. ولست أيضا أريد الدخول في موضوع الوضع في الحديث، فهذا أيضا له باب آخر، ولكن مقصودي أن علم العلل في الحقيقة كانت نشأته من وقت مبكر، ثم أخذت تنمو وتنمو مع اتساع ظاهرة الدواعي التي تستدعي العلماء أن يقفوا في وجه كل زيف وكل دخيل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. أما على صفة مصنفات، فأقدم من وقفت عليه ممن صنف، وقد يكون هناك من صنف قبله ولكن يمكن لم يصلنا خبره، أو يوجد الخبر ولكن لم نقف عليه والله تعالى أعلم، لكن أقدم من وجدته هو عبد الله بن المبارك المروزي رحمه الله تعالى، وذلك فيما نقله مغلطاي في كتابه إكمال تهذيب الكمال، حينما قال: وقال عبد الله بن المبارك في كتاب العلل: من مسحاج حتى أقبل منه هذا الحديث، أو مسحاج حتى أقبل منه هذا الحديث، فهو ينتقد راويا من الرواة، ولكن هذا الكلام قاله عبد الله بن المبارك في كتاب العلل. إذن له كتاب في العلل. وهناك من الأئمة من هو قريب عهد بعبد الله بن المبارك، مثل يحيى القطان الذي نقلت عن بعض الأقوال، وأيضا كذلك عبد الله بن المبارك وشعبة بن الحجاج وهلم جرة وسفيان الثوري، كلهم نقلت عنهم بعض الأقوال، ولكن وجدت من يجعل يحيى القطان ممن صنف في علل الحديث، وأنا حقيقة لم أجد ما يدل على أنه قد صنف، ولكن هناك أقوال تنقل عنه، وهذه الأقوال لا تدل على وجود مصنف ليحيى القطان في هذا والله تعالى أعلم. وهذه الأقوال نجدها على سبيل المثال في تقدمة الجرح والتعديل لعبد الرحمن بن أبي حاتم لمن طلب ذلك، في ترجمة ليس في ترجمة يحيى القطان في صلب كتاب الجرح والتعديل، ولكن في التقدمة التي ساق فيها تراجم لبعض الأئمة كيحيى القطان وشعبة والثوري وهلم جرة، ففي ترجمة يحيى القطان ذكر بعض ما تميز به يحيى القطان رحمه الله تعالى من معرفته بعلل الأحاديث. كذلك أيضا نجد أن هناك من ينقل عن يحيى القطان من تلاميذه كالإمام أحمد رحمه الله، وليس أدل على هذا حينما ننظر مثلا في حديث صوم يوم السبت، وهو حديث عبد الله بن بسر المازني رضي الله تعالى عنه، والحديث معلول، وممن أعله يحيى القطان، والعلة نقلها الإمام أحمد رحمه الله، وذكر أنه أراد من يحيى القطان أن يحدثه بهذا الحديث فأبى، يقول الإمام أحمد: وكان يحيى يتقيه، كان يتقي هذا الحديث لأنه معلول عنده. وبعد ذلك ابتدأ التصنيف مثل ما نجده مثلا في مصنفات علي بن المديني وما أكثرها، ولعله تأتي الإشارة إلى بعضها، ثم كذلك يحيى بن معين والإمام أحمد وهكذا من بعدهم ممن يمكن تأتي الإشارة إلى بعضهم. وأما الإسهاب في ذكر هذه المصنفات التي صنفت في علم العلل فهذا يطول أمره، قد ذكرت طائفة منها في المقدمة التي جعلتها لكتاب العلل لابن أبي حاتم يمكن الرجوع إليها. كذلك هناك غيري كثير، فكل من دخل في موضوع العلل في الغالب أنهم يتكلمون على المصنفات في هذا العلم. لكن الذي يهمنا خاصة ما يتعلق بمحاضرتنا هذه، الجانب الذي ركز فيه على هذه المحاضرة وهو طرائق التصنيف في علل الحديث وكيفية الاستفادة منها في الدراسات المعاصرة. فالتصنيف في علل الحديث في تلك المراحل الزمنية التي مرت وجدناه يأخذ عدة أنحاء. فمن هذه المناحي وهو أهمها من وجهة نظري، وسأذكر لكم لماذا هو أهم، هو لماذا هو أهمها في الترتيب على الأبواب. والترتيب على الأبواب هو الذي جعل بعض المصنفات في هذا الفن تبقى وتصل إلينا. وأما المصنفات التي رتبت على المسانيد فهي التي تعرضت أكثر للضياع أو لم ينشط الناس لنسخها، مع علم أنها هي التي لها نصيب الأسد. يعني أكثر من صنف في علم العلل يرتبون على المسانيد، ولكن يبدو والعلم عند الله تعالى أن الذين ينظرون إلى هذا التصنيف على المسانيد لا يجدون تلك الوحدة الموضوعية التي تشدهم وتشجعهم على نسخ ذلك الكتاب. لكن حينما يأتون مثلا لكتاب مثل كتاب العلل لابن أبي حاتم ويجدون هذا الكتاب مرتبا على الطهارة، الصلاة، الزكاة إلى غير ذلك من الموضوعات، ينظرون إليه على أنه كتاب حديثي مثل بقية كتب الحديث فينسخونه لأجل هذه الموضوعات التي يعرفونها. لكن حينما يأتيهم كتاب مرتب على المسانيد وليس فيه إلا أسئلة وعلل، والعامة لا يعرفون العلل، بل قال أبو داود رحمه الله تعالى إنه لا ينبغي أن يحدث العامة بعلم العلل لأنه يفسدهم، فعلا هو يشوش على العامة لأن العامة لا يعرف مثل هذا، ومثل ما يقول الناس الذي لا يعرف الطير يشويه. فالترتيب على الأبواب من وجهة نظري أنه هو الأهم، وهو الذي كان ينبغي أن تكون العلل مرتبة أو كتب العلل مرتبة عليه، لكن قدر الله وما شاء فعل. وجدنا أن هناك بعض الكتب التي رتبت على الأبواب، وأهمها كتاب علل الحديث لعبد الرحمن بن أبي حاتم، والكتاب مشهور ولست بحاجة إلى الإفاضة فيه لضيق الوقت، لأن أمامنا مادة يعني لابد أذكرها والوقت لا يسمح بالاستطراد في وصف مثلا منهج ابن أبي حاتم، وقد كتبت في وصف منهجه أيضا في مقدمة كتاب العلل بينت منهج عبد الرحمن بن أبي حاتم في هذا الكتاب. الكتاب الثاني من كتب العلل التي رتبت على الأبواب كتاب العلل الكبير للترمذي، وليس العلل الصغير، لأن العلل الصغير ليس من الكتب التي تذكر الأحاديث وعللها، ولكن الترمذي أراد لهذا الكتاب يعني العلل الصغير أن يكون كالمقدمة لكتابه الجامع، ولكنه أخره وجعله في آخر الكتاب، وإلا فهو في الحقيقة وصف تقريبا لمنهجه في هذا الكتاب وما يتعلق بذلك المنهج كما هو معروف لمن شاهد الكتاب. أما كتاب العلل الكبير فإن الترمذي في أثناء الجامع تعرض له بعض الأحاديث التي تحتاج إلى بيان علة، فالترمذي بعد كل حديث في الأعم الأغلب يذكر علة ذلك الحديث، وألف كتاب العلل الكبير، وجاء فيه بهذا هذه الأحاديث، وربما كان فيها في كتاب العلل الكبير زيادة حديث لا ليست في الجامع، وربما كان في الجامع بعض الأحاديث التي لا توجد في العلل الكبير. وأنا حقيقة لم أقم بالموازنة بين الكتابين لأعرف هل يوجد في هذا زيادة عن الكتاب الآخر والعكس أو لا، ولكن نفترض هذا. فإن لم يكن هناك زيادة وإنما هي الأحاديث التي هنا هي الأحاديث التي هنا، فإن المادة العلمية في الحديث الذي يوجد في العلل عندي أنها أجود وأحسن من المادة العلمية التي توجد في كتاب الجامع. وهو في هذا الكتاب، في كتاب العلل الكبير، في الغالب ينقل عن شيخه البخاري وعن شيخه أبي زرعة الرازي وعن شيخه الثالث وهو عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي بالإضافة لرأيه هو. ولهذا صار لهذا الكتاب مثل هذه القيمة وما أجودها، وهي أنه جمع آراء هؤلاء العلماء الأربعة في هذا الكتاب، والكتاب حافل حقيقة بآراء هؤلاء العلماء، وهذا يعطيه هذه القيمة. والكتاب ذكر الحافظ ابن رجب أن أوله مرتب وآخره غير مرتب، هكذا قال، ولكن جاء بعد ذلك أبو طالب القاضي فرتب كتاب العلل للترمذي على أبواب الجامع للترمذي، فصار الكتاب مرتبا، وهذا الذي جعلني أقول إن هذا الكتاب مرتب على الأبواب، معلم أنه حتى في تصنيف الترمذي كما يدل عليه كلام الحافظ بن رجب كان في البداية مرتبا له، لكن يمكن لما طال عليه الأمر لم يعد يرتب ذلك الترتيب الذي كان يرتبه في الأول، أو أنه كان في البداية جعله مسودة ثم عاد يرتب فأدركته المنية قبل أن يكمل ترتيب الكتاب. كل هذا وارد والعلم عند الله تعالى. الكتاب الثالث من الكتب التي يمكن أن تكون رتبت على الأبواب هو كتاب العلل لأبي بكر أحمد بن محمد الخلال، وهو كتاب كبير الحجم، وقد انتخب منه ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى منتخبا، ولكن الكتاب الأصل لم يصل إلينا، بل ولم يصل إلينا أيضا هذا المنتخب اللهم إلا قطعة يسيرة منه، وهما الجزآن العاشر والحادي عشر، وقد طبع بتحقيق الشيخ طارق عوض الله. فهذا الكتاب أعني العلل للخلال لا أدري هل هو في أصله مرتب على الأبواب أو لا، ولكن المنتخب منه الذي انتخبه ابن قدامة رحمه الله مرتب على الأبواب، فهل كان الأصل كذلك وابن قدامة انتخب وأبقى الترتيب كما هو؟ هذا علمه عند ربي، لأن الكتاب الأصل لم يصل إلينا. وقد يدخل في ذلك والعلم عند الله تعالى أيضا كتاب التمييز لمسلم ابن الحجاج رحمه الله. فكتاب التمييز في أصله لم يصل إلينا، ولكن هناك من انتخب من كتاب التمييز منتخبا، يعني اختصر منه مختصرا، وهذا المختصر أيضا فقد ولم يبق منه إلا قطعة يسيرة، وهي هذه القطعة التي توجد بين أيدينا التي حققها الشيخ محمد المصطفى الأعظمي رحمه الله، وحققت أيضا بعض التحقيقات الأخرى. وهذا المنتخب أو المختصر نجد أن فيه شبه ترتيب على أبواب الفقه، يجعل حديث الطهارة مع بعض وهلم جرة، فربما كان كتاب التمييز لمسلم بن الحجاج أيضا مرتبا على الأبواب، والعلم عند الله تعالى. وهذا أقوله من باب التوقع وليس عندي دليل على ذلك. إذن هذا ما يتعلق ببعض الكتب التي وصلت وهي مرتبة على الأبواب أو يتوقع أن تكون مرتبة على الأبواب. وأنتقل بعد ذلك للصنف الثاني من أصناف التصنيف على في علل الحديث، وهو الترتيب على المسانيد. وكما قلت فالترتيب على المسانيد هو الأكثر كما يظهر من عناوين الكتب، ولكن سأذكر بعض ما يمكن أن يكون فيه فائدة وليس على سبيل الاستطراد في جميع ما صنف وما يظهر منه أنه مرتب على المسانيد. فهناك المسند المعلل ليعقوب بن شيبة السدوسي البصري رحمه الله تعالى، وهذا الكتاب ضخم فيما وصف لكنه لم يتم، يعني يعقوب بن شيبة ما أتم هذا الكتاب، ولم يصلنا منه مع ذلك إلا قطعة من مسند الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن الكتاب في مجمله فقد، مثل ما قلنا عن التمييز لمسلم ابن الحجاج أو للعلل للخلال وهلم جرى، فكتب العلل لأن الناس يجهلون قيمتها ما عنوا بنسخها والاحتفاظ بها لتبقى ذخرا للأمة، وللأسف إلا ما قل وندر. يقول الذهبي رحمه الله تعالى في السير في ترجمة يعقوب بن شيبة: صاحب المسند الكبير العديم النظير المعلل الذي تم من مسانيده نحو من 30 مجلدا، هذا ما تم منه نحو من 30 مجلدا، ولو كمل لجاء في 100 مجلد. ويقول أيضا الذهبي في وسط طريقة يعقوب بن شيبة، يقول: يخرج العالي والنازل، ويذكر أولا سيرة الصحابي مستوفاه، ثم يذكر ما رواه، ويوضح علل الأحاديث، ويتكلم على الرجال، ويجرح ويعدل بكلام مفيد عذب شاف، بحيث إن الناظر في مسنده لا يمل منه. وقد نقل الخطيب البغدادي رحمه الله تعالى في تاريخه عن شيخه أبي القاسم عبيد الله بن أحمد الأزهري أنه قال: سمعت الشيوخ يقولون إنه لم يتم مسند معلل قط. يعني من ألف مسندا معللا فإنه ليس هناك أحد أتم هذا الكتاب. وهذه المقولة يبدو أن لها رصيدها من الصحة، لأني كلما نظرت إلى مسند معلل وجدت أن فيه نقصا لم يتم، وإلى الله المشتكى. الكتاب الثاني من الكتب التي ألفت على المسانيد هو المسند الكبير المعلل لأبي بكر أحمد بن عون البزار، وهذا الكتاب هو المطبوع والمعروف باسم البحر الزخار، وقد طبع منه 18 مجلدا، ولكن لم يكمل الكتاب. وقد رتب الهيثمي رحمه الله زوائده، يعني زيادات على الكتب الستة، في كتابه كشف الأستار، لكن نحن نريد المسند كاملا، لأن الطرق التي يسوقها البزار حتى وإن كان أصل الحديث في الكتب الستة أو في واحد منها، فإننا بحاجة لهذه الطريق، لأن وجود مثل هذه الطريق قد يساعد إما في كشف علة أو في درء علة أو في تقوية الحديث أو غير ذلك من فوائد تعدد الأسانيد. كذلك اختصره اختصر مسند البزار الحافظ بن حجر في كتابه مختصر زوائد مسند البزار، يعني هو إنما اختصر الزوائد ولم يختصر المسند ككل، لأنه ترك الأحاديث التي أصولها توجد في الكتب الستة أو في واحد منها، وإنما اختصر هذه الزوائد. وهل استفاد من جهد الهيثمي أو لا؟ في بعض النقول التي ينقلها الحافظ من كلام البزار تغاير عما ينقله الهيثمي، لأن الهيثمي يتصرف في العبارة، فنجد أن هناك شيئا من الاختلاف بين عبارة الحافظ بن حجر والهيثمي، فالظاهر أن الحافظ اختصره من الأصل. الكتاب الثالث من هذه الكتب التي ألفت على المسانيد هو كتاب العلل الواردة في الأحاديث النبوية لأبي الحسن علي بن عمر الدارقطني رحمه الله، وهو أجمع كتب العلل وأنفعها كما نص على ذلك عدد من الأئمة، لأن مادته واسعة جدا كما نلاحظ، والدارقطني رحمه الله يسهب في ذكر الاختلاف ويعنى في كثير من الأحيان بالترجيح، ترجيح الوجه الراجح وتعليل الوجوه المعلة، وقد يتكلم على الرواة جرحا وتعديلا أيضا في أثناء كلامه، وربما كان ترجيحه خفيا لا يدركه إلا قلائل من الناس، وربما أيضا لا نستطيع أن نستشف من طريقة عرضه أنه حكم، فلعله يعرض العلة أحيانا ولا يرجح لأنه لم يتبين له وجه راجح والعلم عند الله تعالى، لأن هذا يوجد في بعض الأحاديث التي لا نستطيع أن نقول إن الدارقطني رجح هذا الوجه أو الوجه الآخر وهلم جرا. وعلى كل حال، فوصف الكتاب ووصف منهج الدارقطني في هذا الكتاب يطول، ولكن في الجملة هو الكتاب مرتب على المسانيد، على مسانيد الصحابة، بدأ بمسند أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي وهكذا باقي الصحابة رضي الله تعالى عنهم أجمعين، لكن الكتاب أيضا لم يكمل فهو ناقص، ويبدو والعلم عند الله تعالى أنه في الأصل يعني من عند الدارقطني ما كمل الكتاب، ولم يؤلفه الدارقطني بيده، يعني ما كتبه الدارقطني كتابه، وإنما كان هذا عبارة عن أجوبة يجيب بها الدارقطني على أسئلة من يسأله كتلميذه مسعود السجزي. والكلام على من الذي دون، هل كل هذا دونه مسعود السجزي أو هناك شخص آخر قالوا له الكرخي وهلم جرا، يعني الأمر في هذا يطول، وليس عندي في الحقيقة مزيد تحقيق في هذه المسألة، لكن العلماء بهروا من هذا الإملاء، ومن جملة من بهر بهذا الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى، فإنه تعجب من هذه الحافظة التي تملي مثل هذه الأسانيد وهذه الاختلافات وهذا الحفظ المتقن لهذه الأحاديث ويمليها من حفظه. هذا لو أن أحدا أراد أن يكتبه على الورق يمكن أن يقع في شيء من الخطأ وهو ينقل نقلا، فكيف بإنسان يمليه من حافظته؟ لا شك أن من كانت عنده هذه القدرة وهذه الملكة يعني الكل سيسلم له في إمامته في هذا الفن. ولسنا ندعي العصمة بأن نقول إن الدارقطني لم يخطئ قط، لا، تقع هناك بعض الأوهام، فالبشر يبقى بشرا، ولكن سعة هذه المادة العلمية تجعل الواقف عليها فعلا ينبهر من سوق الدارقطني لهذه الأسانيد وحفظه لها ولهذه الأحاديث. المحقق للكتاب هو الشيخ محفوظ زين الرحمن رحمه الله، جعل فهرسا في آخر الكتاب في الحقيقة يعين جدا في الوصول للحديث، هذا طبعا قبل أن يوجد الحاسب الآلي. أما وقد وجد الحاسب الآلي الآن فإن الوصول إلى المعلومة صار سهلا، لكن حينما نجد بعض العلماء السابقين كابن كثير رحمه الله وهو يصف المعاناة التي يلاقونها من الوصول للمعلومة في كتاب العلل للدارقطني، نعرف حجم هذه المعاناة، وأنا في الحقيقة قد عانيت من ذلك قبل وجود الحاسب الآلي وقبل وجود الفهارس التي تعين، حينما كنت يعني آخذ من المخطوط، لأنه في الوقت الذي احتجت فيه لما كنت أعد رسالة الماجستير ما كان طبع من الكتاب إلا أجزاء قليلة من بدايته، وأما باقي المسانيد فكنت أرجع إلى المخطوط، لكن كم كان يضيع من الوقت وأنا أريد الوصول للمعلومة في ذلك المخطوط ولا أستطيع الوصول إليها إلا بعد جهد جهيد. فالحمد لله على تيسيره، وهذه من نعم الله علينا وحجة الله علينا قائمة في مثل هذه التسهيلات التي وجدت. الطريقة الثالثة من طرائق التصنيف من قبل هؤلاء العلماء هي جمع علل حديث راو معين، جمع علل حديث راو من الرواة في موضع أو في مؤلف وهكذا. وهذه الطريقة طريقة معتادة يعني كثيرة، لكن الشيء بالشيء يذكر، فقد كانت هناك حكاية ذكرها عبد الرحمن بن أبي حاتم عن أبي زرعة أنه اعتل يعني مرض، فجاء عبد الرحمن وأبوه أبو حاتم ليزور أبا زرعة، فسأله أبو حاتم عما به، فقال أمسيت وليس بي علة، وعزمت على أني عند الصباح أبدأ في ذكر أخطاء أو أجمع أخطاء سفيان الثوري، لأن سفيان الثوري هذا الذي بهر الناس بحفظه وقع من بعض الأوهام، فإذا كان سفيان الثوري على شدة حفظه الذي تميز به عن الآخرين قد وقعت منه بعض الأوهام، فمن ذا الذي يسلم من الوهم؟ والمهم أن أبا زرعة كان عقد نيته على جمع الأحاديث التي أخطأ فيها سفيان الثوري. يقول فلما قمت لصلاة الصبح وإذا بكلب لم يكن من عادته أن يتعرض لأحد، كلب مسالم وديع، لكن يقول لما مررت من عنده قام وتسلط علي وعضل، وتأثر أبو زرعة من هذه العضة ويبدو أنه حمى جسده، يقول فوقع في نفسي أن هذا كان بسبب ما جال في خاطري من جمع أوهام سفيان الثوري، فعدلت عن تلك النية. لكن هذا ظن من أبي زرعة، وجمع الأوهام قد يفيد وقد قام به بعض العلماء قبل أبي زرعة، ومن جملة من قام بذلك علي بن المديني رحمه الله تعالى، فإن له كتابا في علل الحديث سفيان بن عيينة، وذكروا أنه يقع في 13 جزءا. فهذا علي بن المديني جمع علل الحديث سفيان بن عيينة. وأما الزهري فهناك عدد كثير كلهم ألف في علل الحديث الزهري، فمن جملة هؤلاء وهو أول من علمناه جمع إلى الحديث الزهري هو محمد بن يحيى الذهلي في كتابه علل الحديث الزهري ويسمى بالزهريات أيضا. بل هناك من أهل العلم من صار يطلق على محمد بن يحيى الذهلي يقول له محمد بن يحيى الزهري لأنه اشتهر بجمع حديث الزهري. وممن صنف أيضا في جمع حديث راوي معين مسلم ابن الحجاج رحمه الله تعالى، له كتاب بعنوان ما استنكره أهل العلم من حديث عمرو بن شعيب، ما استنكره أهل العلم من حديث عمرو بن شعيب. وهذا الكتاب يرويه الحافظ بن حجر رحمه الله بإسناده في كتابه المعجم المفهرس، وهو برقم 590 في هذا الكتاب لمن أراد أن يرجع إليه. من هذه الكتب أيضا التي جمعت حديث راوي معين كتاب علل الحديث الزهري أيضا لأبي بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم، ذكر هذا في بعض المواضع من كتابه الآحاد والمثاني، وذكره في مواضع أخرى دون أن يحدد أنه في حديث الزهري، ولكن يسميه كتاب العلل، ويبدو أنه هو والعلم عند الله تعالى. كذلك ممن ألف في مسند حديث الزهري بعلله والكلام عليه أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي صاحب السنن، هذا عنوان كتابه مسند حديث الزهري بعلله والكلام عليه. وكذلك أيضا ابن حبان صاحب الصحيح محمد بن حبان البستي له كتاب بعنوان علل الحديث الزهري ويقع في 20 جزءا، ولكن هذا من الكتب التي فقدت. ولابن حبان أيضا عددا من الكتب في رواة مخصوصين كالزهري، ومنها علل الحديث مالك بن أنس يقع في 10 أجزاء، ومنها علل ما أسند أبو حنيفة يقع في 10 أجزاء أيضا، ومنها ما خالف الثوري شعبة يقع في 3 أجزاء، والعكس ما خالف شعبة الثوري يقع في 2. وله أيضا الأحاديث التي خُلف فيها مالك، آسف هذا للدارقطني، الأحاديث التي خُلف فيها مالك هذا للدارقطني. وللشيخ في هذا العصر للشيخ سعيد بن عبد القادر باشنفر أوهام المحدثين الثقات، والكتاب كبير الحجم وقد جمع فيه جمعا لا بأس به، فجزاه الله خيرا على ما قدم، الكتاب مطبوع. ومن أشهر ما هنالك تلك الرسائل الجامعية التي ابتدأها الدكتور عبد الله محمد دنفو بمرويات الزهري المعلّة في علل الدارقطني، ثم بعد ذلك تسلسل باقي طلاب الدراسات العليا، فأخونا الشيخ الدكتور عادل الزرقي أخذ مرويات قتادة المعلّة في علل الدارقطني، وهناك من أخذ مرويات الأعمش وشعبة وهلم جرة، يعني السلسلة طويلة، فكلها تمشي على نفس النسق، تجمع حديث راوي أو تذكر على الحديث راوي معين كالزهري كقتادة كالأعمش كالثوري شعبة وهكذا. من طرائق المحدثين أيضا في التأليف في العلل المصنفات في علل أحاديث كتب مخصوصة، مصنفات تذكر فيها أحاديث أو تذكر فيها علل أحاديث كتب مخصوصة أو كتب معينة. ومن أشهر ما هنالك كتاب التتبع للدارقطني الذي ذكر فيه الدارقطني علل أحاديث حضرته في صحيحي البخاري ومسلم، والكتاب مشهور وأظن الجميع إن شاء الله تعالى على دراية به. وشبيه به ويبدو أنه يمكن يكون قبل أن يؤلف الدارقطني التتبع، له جزء في بيان علل الأحاديث ودعها البخاري كتابه الصحيح، وبين هذه العلل الدارقطني رحمه الله في رحلته إلى مصر. وهذا الجزء الحديثي ذكر فيه الدارقطني 22 حديثا من أحاديث البخاري فقط، وقد حققت هذا الجزء وهو مطبوع متداول. ويمكن أن يلتحق بهذا الرسالة التي كتبها أخونا الدكتور عبد الله بن عبد الهادي القحطاني، وهي طروحته لرسالة الماجستير بعنوان أحاديث الصحيحين التي أعلها الدارقطني في كتابه العلل مما ليس في التتبع. هذا الموضوع كنت اقترحت عليه وقدمه لرسالة الماجستير، يعني يأتي بالأحاديث التي توجد في العلل للدارقطني وهي في الصحيحين أو في أحدهما، ولكن هذه الأحاديث لا توجد في كتاب التتبع، فقام بدراستها. ومن الكتب التي ألفت في علل الأحاديث كتب معينة، كتاب ابن عمار الشهيد، وهو جزء في علل الأحاديث في صحيح مسلم لأبي الفضل محمد ابن أبي الحسين بن عمار المعروف بالشهيد. ويمكن يدخل في هذا كتاب تقييد المهمل وتمييز المشكل لأبي علي الغساني الجياني، لأنه ذكر فيه بعض الأحاديث التي فيها علل، ومن جملة ذلك ما ذكره من وجود 14 حديثا في صحيح مسلم أسانيدها مقطوعة، ثم بعد ذلك تسلسل الأمر حتى وصل إلى الرشيد العطار قرين المنذري وأحد الأئمة، فألف كتابه المشهور وهو غرر الفوائد المجموعة فيما وقع في صحيح مسلم من الأحاديث المقطوعة، وحققت هذا الكتاب وهو مطبوع أيضا وموجود على الشاملة ومتداول. هذا الكتاب في الحقيقة غرر الفوائد المجموعة يعد من كتب العلل، لكن في المدافعة، يعني هو يدافع عن صحيح مسلم ويذب هذه العلل عنه، وقد أجاد وأفاد الرشيد العطار رحمه الله في هذا الكتاب. ومما يدخل في هذا أيضا كتاب الأجوبة لأبي مسعود الدمشقي، أبو مسعود بن محمد بن عبيد الدمشقي. فأبو مسعود رحمه الله جاء لتلك الأحاديث التي أعلها الدارقطني في صحيح مسلم، لكن لم يتعرض أبو مسعود لحديث البخاري، وإنما الأحاديث التي أعلها الدارقطني في صحيح مسلم، فقام بالإجابة عن ذلك التعليل في كتابه الأجوبة هذا، والكتاب مطبوع بتحقيق الشيخ إبراهيم الكليب، ويمكن يكون طبع أيضا طبعات أخرى والعلم عند الله تعالى، لكن أنا لا أعرف له إلا هذه الطبعة. وقد يدخل في هذا أيضا التلخيص للذهبي، التلخيص لمستدرك الحاكم، لأن الذهبي يعل أحاديث في مستدرك الحاكم، ولكن الذهبي يعل بالعلل الظاهرة ولا يعل بالعلل الباطنة إلا نادرا كالكلام على الإرسال ونحو ذلك، لكن أما الاختلاف فالذهبي لا يصنع هذا في كتابه هذا. وله كتاب شبيه به أيضا وهو المهذب اختصار السنن الكبير للبيهقي، تكلم فيه أيضا على أحاديث سنن البيهقي. وقد يدخل في هذا أيضا كتاب بيان الوهم والإيهام الواقعين في كتاب الأحكام لأبي الحسن بن القطان، وأبو الحسن ألف كتابه هذا على كتاب الأحكام الوسطى لعبد الحق الإشبيلي رحم الله الجميع. فهذا كله ما يتعلق بالكتب التي تعرضت لكتب مخصوصة. من طرائق المحدثين أيضا في التأليف التأليف على طريقة السؤالات، ولا يلزم أن يكون هذا الكتاب، بل في الأعم الأغلب أنه ليس من تصنيف الإمام الذي يحمل هذا الكتاب اسمه، كالسؤالات التي توجه مثلا للإمام أحمد أو غيره، فإن التلاميذ هم الذين يوجهون هذه السؤالات ويدونونها ويودعونها في كتاب وينشر، يعني يكون مؤلفا، فيلتصق اسم الإمام المسؤول بذلك الكتاب. وهذه الكتب، يعني كتب السؤالات، في الحقيقة ليست خاصة بالعلل، بل يقع فيها كلام أيضا في الرجال والحكم عليهم ومناقشتهم وهل مجرة، وبل في بعض الأمور الأخرى كالفقهيات، مثل ما نجده في الأسئلة التي توجه للإمام أحمد في الأعم الأغلب أنها توجد فيها بعض الفقهيات. من كتب السؤالات هذه العلل والسؤالات المنقولة عن يحيى بن معين، وهي متعددة، مثل تاريخ عباس الدوري، وتاريخ يحيى بن معين لكن برواية عباس الدوري، أو برواية الدارمي، أو برواية ابن طهمان، أو برواية ابن محرز، أو غير ذلك من الروايات. فكلها تتضمن أسئلة توجه ليحيى بن معين، بعضها في الأحاديث فيجيب عن عللها، وبعضها في الرجال ونحو ذلك. كذلك أيضا العلل والسؤالات المنقولة عن علي بن المديني، ومن المطبوع منها سؤالات محمد بن عثمان ابن أبي شيبة لعلي ابن المديني. ومن ذلك أيضا العلل والسؤالات المنقولة عن الإمام أحمد، كسؤالات أبي داود أو الكوسج أو غيرها من السؤالات، وما أكثرها تلك السؤالات التي وجهت الإمام أحمد، وكثير منها مطبوع. فهذه تعد من الطرائق الموجودة للعلل، فينبغي لطالب العلم أن يعرف كيف يتعامل مع كل طريقة على حدة، كيف تصل للمعلومة في كتاب السؤالات. بطبيعة الحال الآن مع وجود الحاسب الآلي فهذا يعين، لكن مع عدم وجود الحاسب الآلي يمكن أن يعمد إلى الفهرس، فإن كان للكتاب فهرس فهو يعين، أو ينظر إذا كان الكتاب مرتبا على الأبواب فإن الأبواب تعين بالرجوع لذلك الموضوع الذي يطلبه الشخص، وإن لم يكن الكتاب مرتبا على الموضوعات فنسأل الله الإعانة، وكم يحتاج طالب العلم أن يكون عنده سعة صدر لاستعراض الكتاب ولن يعدم فوائد متعددة، قد يريد فائدة واحدة ولكن يقتنص العديد من الفوائد بصنيعه هذا. من طرائق المحدثين أيضا في التأليف أن تكون هناك كتب في موضوعات أخرى ولكنها تتضمن ذكر علل لبعض الأحاديث، وهذه الكتب التي ألفت في الموضوعات منها كتب في الرجال، يعني من كتب الرجال، مثل التاريخ الكبير والتاريخ الأوسط للبخاري، فهذان الكتابان فيهما العديد من التعليلات، خاصة التاريخ الكبير للبخاري، فإنه كبير الحجم، حتى إن هناك مشروع كان وأظنه في جامعة الإمام لجمع هذه الأحاديث التي أعلها البخاري في تاريخه الكبير ومعالجتها على الطريقة المعهودة عند علماء الحديث. وأظن الدكتور عادل الزرقي كان موضوع رسالة في الماجستير في هذا المشروع، وكذلك الدكتور عبد الرحمن العواجي في هذا المشروع وهكذا. أيضا من كتب الرجال التي تحوي تعليلات لبعض الأحاديث كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم وكتاب المراسيل أيضا. ولا شك أن وجود الأحاديث المعلة في هذا الكتاب أقل من كتاب التاريخ للبخاري، من كتاب التاريخ الكبير للبخاري، لكن في المقدمة في تقدمة الجرح والتعديل الحقيقة جملة من الأحاديث التي فيها علل، وقد اقترحت هذا الموضوع على أحد طلبة العلم وهو الشيخ سليمان المهنة، فكانت أطروحة للماجستير في هذا الموضوع جمع الأحاديث التي أعلها أبو حاتم وليست في كتاب العلل، التي أعلها أظن أبو حاتم وأبو زرعة وليست في كتاب العلل، وكان معظم المادة من تقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم. من هذه الكتب أيضا التي تتضمن الكثير من التعليلات كتب الضعفاء، ومن أشهرها كتاب الضعفاء للعقيلي وكتاب الكامل لابن عدي وكتاب المجروحين لابن حبان. هذه من أشهر الكتب التي توجد فيها بعض التعليلات، ولا شك أن كتاب الضعفاء العقيلي والكامل لابن عدي أكثر وجوداً لتلك الأحاديث المعلة من كتاب المجروحين لابن حبان. من هذه الكتب أيضاً كتب التواريخ كتاريخ بغداد للخطيب البغدادي وتاريخ دمشق لابن عساكر، وقبل ذلك أيضاً كتاب المعرفة والتاريخ ليعقوب بن سفيان وتاريخ أبي زرعة الدمشقي. فكل هذه الكتب تحوي عددا من الأحاديث التي فيها علل، وتكلم هؤلاء الأئمة على عللها. ولست أدري هل جمعت هذه الأحاديث يعني في مشروع أو لا، يعني من المتوقع أن لا يغفل طلبة الدراسات العليا عن مثل هذا، لكن على كل حال إن لم يكن هناك أحد قد جمعها فهي جديرة بأن تجمع. يعني يوجد مثلا في المعرفة والتاريخ ليعقوب بن سفيان بعض الأحاديث التي فيها علل لو جمعت، كذلك في تاريخ دمشق لأبي زرعة الدمشقي فيها أيضا تعليلات، تاريخ بغداد الخطيب، تاريخ دمشق لابن عساكر، كلها توجد فيها بعض التعليلات ينبغي أن تفرد ويستفيد منها طلبة العلم. كذلك يوجد في كتاب الثقات لابن حبان بعض التعليلات لكنها قليلة، لكن يوجد فيها بعض الأشياء التي يمكن أن تضيف مادة علمية. كذلك كتاب تهذيب الكمال للمزي رحمه الله، فإن المزي عني في تهذيب الكمال بذكر العلة إذا وجدها في حديث من الأحاديث ترجمة ذلك الراوي. هذا بالنسبة لكتب الرجال. أيضا هناك كتب الأطراف يوجد فيها مادة علمية في العلل، ومن أشهرها تحفة الأشراف للمزي وإتحاف المهارة للحافظ بن حجر، فهذان الكتابان فيهما تعليلات خاصة تحفة الأشراف للمزي، فإن المزي أيضا يودع في هذا الكتاب بعض التعليلات وربما تكلم وهو إمام ناقد. من هذه الكتب التي ألفت في موضوعات أخرى وتضمنت بعض التعليلات كتب الرواية، ومنها الصحيحان، صحيح البخاري ومسلم، فيوجد فيهما بعض التعليلات التي يعل أحاديث يعلها البخاري وأحاديث يعلها مسلم، فهذه يعني تأتي بالتبع. كذلك أيضا كتب السنن الأربع، سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، بالذات الثلاثة سنن أبي داود والترمذي والنسائي، هذه يوجد فيها مادة دسمة جدا، وفيما يبدو أنها كلها أخذت، خاصة النسائي كتابه مليء بالتعليلات خاصة السنن الكبرى، فالظاهر أن مثل هذا المشروع أنه أخذ، ولكن ما يطبع من هذه الرسائل التي تؤخذ قليل جدا بل نادر. فتبقى حبيسة الأدراج ولا ينتفع بها الناس، إلا أن يأتي إنسان متطوع ويعمد على إلى انتزاعها ومعالجتها، وتبقى الرسالة حبيسة الدرج إن كان صاحبها لا يريد أن يخرجها. من هذه الكتب أيضا التي تضمنت بعض التعليلات صحيح بن خزيمة، صحيح بن حبان، مستدرك الحاكم، وسنن الدارمي، وسنن الدارقطني، وسنن البيهقي، ومعاجم الطبراني الثلاثة الكبير والأوسط والصغير. كل هذه الكتب فيها مادة دسمة وبعضها أكثر من بعض. يعني مثلا السنن للدارقطني مليئة، ولذلك وجدت أن هناك بعض الرسائل الجامعية التي استلت هذه الأحاديث وعالجتها معالجة كتاب العلل للدارقطني، ويبدو أنها تحمل نفس العنوان، العلل الواردة في سنن، أو العلل الواردة في الحديث النبوية في سنن الدارقطني. هذا مشروع مقتسم بين عدد من الطلاب. ابن خزيمة له بعض التعليلات، وهناك من استلها و يعني أخذها كدراسة، وأظن هذا الجهد متنوع. هناك من أخذ أظن كتاب الطهارة، ولست أدري معه كتاب الصلاة. المهم أن الجهد يعني متنوع، هناك من أخذ شيئا وهناك من أخذ شيئا آخر. سنن الدارمي كان هناك أحد الطلبة الذين كنت سأشرف عليهم أراد أن يأخذ تعليلات الدارمي، فيوجد بعض التعليلات ولكنها كان العدد ينقص عن العدد المطلوب المشترط في القسم، فلذلك لا أعرف أن أحدا أخذه تعليلات الدارمي في سننه. فالموضوع يبقى يمكن يصلح لرسالة ماجستير. تعليلات ابن حبان في كتابه الصحيح موجودة، وهذا الطالب أخذ يعني لما نقص عليه العدد في الدارمي ذهب وأخذ ابن حبان، ولكن انتهت المدة ولم ينتهي فألغي موضوع رسالته، ولذلك تعليلات ابن حبان أيضا لا يزال الموضوع يحتاج إلى من يأخذه. وهكذا مثل ما قلت الحاكم والبيهقي ومعاجم الطبراني، الطبراني أخذ، أنا نقصت رسالة في تعليلات الطبراني في المعجم الكبير. بالنسبة للمعجم الأوسط حسب علمي أنه أخذ أيضا في رسالة، لكن يبدو أنها في أبها، والعلم عند الله تعالى، إن لم تكن في أبها فهي في الجامعة الإسلامية حتما. من الكتب التي توجد فيها أيضا مادة ثرية كتب الشروح، كتب الشروح الحديثية، ومن أشهرها كتاب التمهيد لابن عبد البر، ثم كتاب الاستذكار له. كتاب التمهيد لابن عبد البر فيه مادة علمية ضخمة ودسمة جدا، والاستذكار لا بأس به. كذلك أيضا فتح الباري لابن رجب وفتح الباري لابن حجر، والظاهر أنهما أخذا. كذلك أيضا بعض كتب الفقه ككتاب الأوسط لابن المنذر، يوجد أيضا فيه بعض التعليلات. هذا بالنسبة للكتب التي يمكن أن تستقى منها المادة العلمية وطرائف المصنفين فيها على الوصف الذي ذكرته. لكن فيما يتعلق بالدراسات المعاصرة في علم العلل، فهناك في الحقيقة ثورة علمية في هذا العصر في علم العلل، خاصة الرسائل الجامعية وبحوث الترقيات. فصار أكثر هذه الرسائل وأكثر هذه البحوث كلها متجهة وجهة علم العلل، لأنه بحر لا ساحل له. يعني المادة العلمية التي فيه ضخمة جدا، يعني تستوعب هؤلاء وزيادة. ولذلك وجدنا في هذا العصر الكثير من الكتب التي لا أستطيع أن أذكرها، لكني سأشير إلى أو سأركز على ما يفيد من أهمها، وسأشير إلى بعض ما وجد من هذه البحوث على سبيل الإحالة إلى غيرها يعني، وإلا فهي كثيرة لا أستطيع الإتيان عليها. لكن وجدنا من الكتب التي توجد على الساحة كتاب لمحات موجزة في أصول علل الحديث للدكتور نور الدين عتب رحمه الله، في كتاب غارة الفصل على المعتدين على كتب العلل، أو غارة الفصل على المعتدين على كتاب العلل للشيخ مقبل الوادعي رحمه الله، كذلك له أحاديث معلّة ظاهرها الصحة، كذلك مثل ما أشرت إليه الحديث التي علّها البخاري في التارك الكبير هذا مشروع، كذلك مشروع العلل الواردة في سنن الدارقطني. دكتور خليل ملا خاطر له كتاب الحديث المعلول، فيه بحث بعنوان العلل الناشئة عن الرواية بالمعنى للدكتور ياسر الشمالي، فيه للشيخ مصطفى العدوي شرح علل الحديث، وكذلك أيضا للشيخ عمر عبد المنعم سليم له شرح علل الحديث للمبتدئين، يعني يريد أن يبسط علم العلل للمبتدئين، فيه لعبد الصمد شيخ قضية التفرد والنكارة بين المحدثين والمؤرخين، فيه الشيخ أحمد معبد، الأستاذ الدكتور أحمد معبد والأستاذ الدكتور محمد نصر اللبان لهما كتاب علل الحديث بين القواعد النظرية والتطبيق العملي، فيه الدكتور نبيل بن أحمد بلهي له نقد المتون في كتب العلل. يعني البحوث في الحقيقة كثيرة، لكن الذي يهم من هذه البحوث كتاب مرويات الزهري المعلى في علل الدارقطني للدكتور عبد الله دنفو، فهذا الكتاب يعني يستحق الإشادة لأنه هو الذي فتح الباب للباحثين بعد ذلك، حيث توالت هذه الرسائل في اجترار هؤلاء الرواة من علل الدارقطني والقيام بدراسة مروياتهم. وقد رسم الدكتور عبد الله الدنفو لطلاب المنهج الذي يسار عليه، فصار كتابه مشهورا بل عمدة لكثير ممن يكتب في مثل هذه الموضوعات، فجزاه الله خيرا على هذا الجهد. من الجهود التي طبعا هذا الكتاب ضخم، أنا أتكلم عن المشاريع الضخمة، أما البحوث التي يعني تعد صغيرة يعني هذه كثيرة مثل ما قلت. من هذه الكتب كما قلت كتاب الشيخ سعيد باشنفر جزاه الله خيرا، نعم، أوهام المحدثين الثقات، الكتاب ضخم وأنه يقع في 10 مجلدات أو نحو ذلك، عمد إلى الرواة الثقات خاصة رواة الصحيحين، فيقوم بدراسة مروياتهم المعلة، وهذه الدراسة في الحقيقة لها أهمية، وقد كان في جملة ما قرأت من كلامه أنه يمكن أن يستدرك على بعض الأئمة، لكن أنا لا أستطيع أن أقول أن هذا الاستدراك في محله، ولكنه يحتاج إلى دراسة. يعني حينما مثلا يذكر الإمام أحمد أن سفيان بن عيينة أخطأ في 20 حديثا من أحاديثه على الزهري، ولكن علي بن المديني يقدم سفيان بن عيينة على الإمام مالك، والإمام أحمد يقدم الإمام مالك على سفيان بن عيينة، هذا فيما يرونه عن الزهري. فيأتي هو ويقول إن علي بن المديني يعني يخالف في ما ذهب إليه من تقديمه سفيان بن عيينة على مالك، لأن عدة الأحاديث التي أخطأ فيها مالك فيما يرويه عن الزهري أقل بكثير من الأحاديث التي أخطأ فيها سفيان بن عيينة، وهكذا هو يسير على هذه الطريقة. لكن يبقى السؤال، هل هذه الأحاديث التي قام الشيخ سعيد بدراستها هي عين الأحاديث التي عناها الأئمة أو لا؟ فهذا هو الذي يجعلني لا أطمئن لمثل هذا الكلام. فأولئك الأئمة كان يجتمع عندهم من الطرق والنظر فيها ما ليس عندنا، لكن على كل حال هو اجتهد جزاه الله خيرا، ويكفي أنه جمع هذه المادة العلمية وركز على هذا الموضوع بالذات وهو أوهام الثقات، لأن مبنى علم العلل أيها الإخوة على أوهام الثقات، وهذه المسألة تكلمت عليها أنا في مقدمة العلل لابن أبي حاتم، ولولا ضيق الوقت، يعني الآن الوقت ما شاء الله انتهى، لولا ضيق الوقت لا أمكن أن أفصل فيها حتى تكون واضحة بينا، لكن بالإمكان قراءة ما كتبته في المقدمة. من هذه الكتب، وأعرف أن يمكن النفوس تتشوف لمثل هذا، كتابان مهمان وهما الجامع في العلل للشيخ ماهر الفحل، والمسند المعلل المصنف في العلل للدكتور بشار معروف ومن معه من الباحثين. لا شك أن كتاب الدكتور بشار أضخم من كتاب الدكتور ماهر، لكن موضوع هذا يختلف عن موضوع هذا. فدكتور ماهر الفحل جزاه الله خيرا جاء للتقعيد، يعني ما نذكره مثلا ما ذكرته أنا في مقدمة العلل لابن أبي حاتم، أو ما ذكره غيري مثل ما ذكره الدكتور همام سعيد مثلا في مقدمة تحقيقه لشرح العلل لابن رجب، أو غير ذلك من الكتب التي ألفت في سواء ذكر أسباب العلة أو تعريف العلة أو أقسام العلة أو غير ذلك، كله ذكره دكتور ماهر، طبعا اجتهد هو في الترتيب ويمثل على ذلك، بمعنى أنه في حينما جاء بالأحاديث رتب هذه الأحاديث على أجناس العلل. فإذا جاء مثلا للمخالفة أو الإبدال أو نحو ذلك، يأتي مثلا في المخالفة لمسألة الشذوذ أو النكارة، ففي الشذوذ يأتي بأحاديث، في النكارة يأتي بأحاديث يمثل بها، في التدليس، في الإرسال، وهكذا نجد أنه يأتي بأحاديث في ذات الموضوع مرتبة على أجناس العلل هذه. فكتابه في الحقيقة نافع جيد، ويمكن يستفيد منه من يقوم بتدريس مادة العلل لطلاب الدراسات العليا. أما كتاب الدكتور بشار معروف وهو المسند المعلل المصنف، فهو في الحقيقة تطوير لكتابه والإخوة الباحثين معه كتابهم المسند الجامع، يعني هو جاء للمسند الجامع وأضاف له أحاديث أربعة كتب زيادة. المسند الجامع أظن تضمن يكون قرابة 20 كتابا، أضاف أربعة كتب وهي مصنف عبد الرزاق ومصنف بن أبي شيبة ومسند أبي يعلى وصحيح بن حبان، لكن لم يأتي من أحاديث مصنف عبد الرزاق ومصنف بن أبي شيبة إلا بالمرفوعات، أما الآثار هذه ليست من موضوعه، هو يريد أن يجمع الأحاديث المرفوعة. رتبها على نفس الترتيب، يعني هو يعني أخذ المسند الجامع نفسه وأضاف عليه هذه الإضافات، وأضاف أيضا بعد ذلك المادة الدسمة في العلل، يعني يأتي مثلا لحديث ذكره النسائي يأتي بكلام النسائي في التعليل، أبو داود يأتي بكلام أبي داود، الترمذي يأتي بكلام الترمذي، حتى غير أصحاب المصنفات هؤلاء يذهب مثلا للعلل لأبي حاتم لابن أبي حاتم ويأتي بكلام أبي حاتم، بكلام أبي زرعة، يذهب للعلل للدارقطني ويأتي بكلام الدارقطني وهكذا. ففعلا يعني هذه المادة التي جمعت عقب كل حديث في بيان علته مع جمع الطرق وسوقها من هذه المصادر المتعددة، لا شك أن هذا يفيد طالب العلم، ويمكن تكون أكثر الأحاديث في متناول أيدي طلبة العلم مجموعة أسانيدها ومجموع فيها أيضا كلام هؤلاء الأئمة. صحيح أنه يمكن بعد ذلك أن يضيف طالب العلم بعض الإضافات، لأنه قد يعثر على طرق في كتب غير تلك الكتب التي ذكرها الدكتور بشار ومن معه، وقد يظفر بكلام لبعض الأئمة الآخرين غير هؤلاء الأئمة الذين ذكرهم. لكن يا إخوة، أنا أحب أن أقول لكم ما في نفسي، وهو أني وقفت على عبارة في هذين اليومين أن الغرب إنما نجح لأنهم يأتون للفاشل فيشجعوه حتى يجعلوا منه ناجحا، وأما المسلمون وبالذات في البلاد العربية فإنهم يأتون للناجح فيقفون في طريقه ويثربون عليه حتى يفشلوا. فلا نريد أن نكون هكذا، نحن أمة ينبغي أن نعمل كلنا في خندق واحد، فكل من يريد يخدم سنة النبي صلى الله عليه وسلم فجزاه الله خيرا وأهلا وسهلا به. وجهد الدكتور بشار مع جهد الدكتور ماهر مع جهد الدكتور عبد الدنف مع جهد الشيخ سعيد شامطر مع جهد الآخرين وما أكثرهم، كل هذا ينبغي أن يضاف بعضه مع بعض ليكون دفاعا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، بيانا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، توضيحا، نشرا لهذا العلم، لا أن نسعى في أن يحطم بعضنا بعضا أو يقزم بعضنا بعضا أو يحقر بعضنا من شأن بعض. نعم أنا لا أقول إنه لا ينبغي أن يبين الحق، إذا كان هناك من أخطأ فلا بأس ببيان الخطأ لكن وفق الآداب الشرعية. أما هذه الخصومات التي تقع بين العلماء والدعاة وهذا التهارش الذي استغله الأعداء أسوأ استغلال، ونشروا الفرقة والبغضاء بين أهل الخير وأهل العلم وأهل السمت وأهل الصلاح ومن يبغي أن يكونوا قدوة للناس، فصارت الصدور مغرى. يا أخي ما الذي يغيرني مثلا أنا حينما أؤلف كتابا ويؤلف أخي الآخر كتابا، جزاه الله خيرا، أنا وإياه نتعاون. ولذلك إذا نظرنا مثلا في أولئك الأئمة الذين وجدوا في وقت واحد، الإمام أحمد، علي بن المديني، يحيى بن معين، أبو بكر بن أبي شيبة، إسحاق بن راهوية، عبد بن حميد، عمرو بن علي الفلاس، يعني كثر كلهم في وقت واحد، هل كانوا متناحرين؟ هل كانوا متعادين؟ أبدا، كان بعضهم يثني على بعض، اللهم إلا إذا كان هناك من وقعت منه يعني زلة كما حصل في فتنة خلق القرآن، فتيبقى بعد ذلك الدين، يعني لابد من بيانه. يعني حينما مثلا يكون الإمام أحمد عتب على بعض أهل الحديث حينما أجابوا في تلك الفتنة، فهذا أمر خارج عما نحن بصدده، والله تعالى أعلم. الكلام في الحقيقة في هذا الموضوع يحتاج إلى أطول من هذا، ولكن لعل فيما مضى إن شاء الله تعالى كفاية، وأسأل الله جل وعلا لي ولكم الإخلاص في القول والعمل، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
شكر الله لفضيلة شيخنا الأستاذ الدكتور سعد بن عبد الله الحميد على ما أفاد وأجاد، نسأل الله أن يديم نفعه للأمة عامة. شيخنا إذا أذنت عندنا بعض الاستفسارات والأسئلة.
تفضل. نعم.
يقول السائل سلمكم الله ونفع الله بكم، هل هناك علاقة بين علم العلل وقرائن الترجيح؟
قرائن الترجيح من علم العلل. يعني الحقيقة لو قلت لكم إن علم العلل يحتوي مصطلح الحديث كله، علم العلل يحتاج إلى علم الحديث كله، أعطوني نوعا من أنواع علوم الحديث وأقول لكم كيف أنه يوظف في خدمة علم العلل. فمصطلح الحديث خادم لعلم العلل. القرائن لابد في حال الترجيح أن ترجح بقرينة، يعني مثلا قرينة كثرة العدد. طيب أنت مثلا صار عندك اختلاف في حديث رواه أربعة موصولا وواحد أرسله، بلا شك أن الأربعة أولى بالصواب من هذا الواحد، إذن أنا استخدم قرينة ماذا؟ كثرة العدد. قرينة الحفظ، حينما أرجح مثلا رواية سفيان الثوري على رواية شعبة، رجحتها بماذا؟ بالحفظ، لأن سفيان أحفظ من شعبة. فهذه هذا بالنسبة لقرائن الترجيح، وطبعا هي متعددة كقرينة الاختصاص وغيرها، لكن فيه أيضا طريق قرينة ماذا؟ قرينة دفع العلة. يعني بدلا من أن تكون قرينة تستخدم للتعليل، لا، أنا أستخدم هذه القرينة لدفع العلة وأقول هذا الحديث ليس معلولا بقرينة كذا وكذا. ففيه عدة قرائن أيضا تدفع العلة عن الحديث وهكذا. نعم،
شكر الله لكم فضيلة شيخنا. نعم شيخنا، السؤال يقول هل المؤلفات المعاصرة في علم العلل ساهمت في تطوير علم العلل، أم هي مجرد يعني ترتيب وتمثيل لعلم العلل الأصيل؟
مثل ما قلت لكم قبل قليل، إن كل من يريد أن يسهم في خدمة سنة النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الباب نقول جزاه الله خيرا، وينظر في حجم الإضافة التي يضيفها. لا أتصور أن طالب علم مهما صغر حجم كتابه ومهما عددنا كتابه ليس كبقية الكتب مثلا التي أضفت شيئا أكبر، لكن يبقى أنه لا بد أن يضيف شيئا. هذا الشيء الذي يضيفه نقول جزاه الله خيرا عليه، ولعله يضيف في مرة أخرى شيئا أكثر فائدة من هذا، بس هذا الذي أقول.
شكر الله لكم شيخنا. السؤال هنا من بعض الأحبة يقول ما جديد نتاج شيخنا العلمي المبارك؟
إن شاء الله في وقت بإذن الله.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ على ما قدمتم، ونذكر الإخوة باستمرارنا في اللقاءات العلمية إن شاء الله الشهرية في كل شهر مع ضيف المبارك. جزاكم الله خير شيخنا مرة أخرى، نلتقيكم على خير بإذن الله.
بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.